كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، يتكلم مع الناس، يتكلم مع الناس يعظهم أو يدرسهم ما أدري، لكن يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، صح؟ وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، كان قبل العرش وهو الآن على ما كان عليه. إذن استوى على العرش ولا ما استوى؟ ما استوى، على كلامه لم يستوى، وهذا هو الذي يريد، هذا هو الذي يريد إنكار الاستواء على العرش. فقال له أبو الأعلى الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كيف قال دعنا من ذكر العرش؟ لأن الاستواء على العرش دليله سمع، لولا السمع وأن الله علم أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، فقال دعنا من هذا دليل السمع ولا ننازعك فيه لأن النزاع فيه يطول، لكن نأتي بدليل واضح مثل ما قال إبراهيم لما قال المحاج إن أنا أحيي وأميت، وش قال له؟ ها؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا نفس الشيء، قال ما نجادلك في مسألة الاستواء على العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلم. وش قال أبو المعالي؟ اعترف، ضرب على رأسه هكذا، حيرني الهمداني حيرني الهمداني، تحير ما يقدر يجيب عن هذا. وهذا أمر معلوم في الفطرة، ما من إنسان حتى وإن أنكر بلسانه أن الله في العلو لا يمكن لفطرته إلا أن تقول إن الله في العلو. طيب، يقول الفطرة دلالتها أيضا واضحة، فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. أين
مسألة المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أي تدخلوا من قبله، وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مذكورا في ذلك وظاهرا كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق
تعالى ذكره،
يقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإشعار على ذلك، محال أن يقع في ذلك خلاف، وقد تفاوضت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا تخالفها إلا مثال تطمس على قلبه واشتالت الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أجل الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس بمعية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وقدرة، وأنه سبحانه منزه
منزه أن يكون
مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه يستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعرفت بقولي الذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالقلب أو حالا في أمكنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وقلت فيها أيضا ما نقصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره بسنة الدين أو أئمتها انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يكون إلا الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيها ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً ذكر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض ذكر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم 1444,000 رقم 911 قررت فيه وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يختلف الفنون والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية وبينت أوجه الجمع بين علم الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استواءه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، إنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، إن الواجب تجنبه بأن لا يظن بالله تعالى. أثبته الله تعالى لنفسه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب إثباته وبيانه بطلان وهم توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
طيب، هذا الكلام كما ترون هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه، وكتبت له كتاب كلمة في ذلك ونقلت كلام أهل العلم، لكن ما نقل هنا، وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله تعالى معنا حق على حقيقته معية ذاتية. ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول وأنه معنا هو نفسه في الأرض، فاحتج بذلك قوم علينا واحتج بها قوم لهم، حتى أني سمعت من الناس من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلام هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض، وآخرون احتجوا بها علينا وقالوا هذا كلام لا يجوز. فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم، رأيت من الواجب تركها. لماذا؟ لأنها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس، والإنسان يجب أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يهم معنى فاسدا. فقررت في هذا الكتاب وكذلك فيما نشر في مجلة الدعوة، قررت أن أحذف كلمة ذاتية وأقتصر على قوله حق على حقيقته. ومعلوم أن كلمة حق على حقيقتها التي قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم لا شك أنها تدل على ذلك، أنه معنى هو نفسه ولكنه فوق السماوات، ولا منافاة بين أن نقول هو معنى نفسه ولكنه فوق السماء، لما ذكرناه سابقا من أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ومن أن العلو لا ينافي المعية كما يقال القمر معنا وهو في السماء. على كل حال، كلمة ذاتية الآن نرى أنه تجب إزالتها ويقتصر على قوله حق على حقيقته، لئلا يتوهم واهم أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل أو أهل الحلول. والإنسان لا سيما الإنسان الذي يعني يعتبر قوله ويؤخذ به، يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث به أهل الباطل، لئلا يوقع الناس في باطل فيكون كلامه من المتشابه وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به، وأهل الجور يتبعون المتشابه من أجل القذف في قائله. فالناس بالحقيقة إذا جاءت كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين، قسم يتخذ منها مجالا للسب والقتل، وقسم آخر يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطله الذي يريده. لهذا رأيت أن من الواجب أن نترك هذه الكلمة لأن لا توهم ولو بعد أزمان طويلة، لأن الكتب تبقى ويفنى الكاتب، ولو بعد أزمان طويلة ربما يأتي واحد يحتج يقول هذا كلام فلان بن فلان يقول كذا وكذا. إذن فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض، فإذا أزيلت الكلمة المهمة وأتي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحذور، والله أعلم. يقول أهل التعطيل إن ظاهر الآيتين أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ويقول أيضا إن ظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. هذا ظاهر الآيتين. هل السلف يقولون هذا؟ الجواب لا. المعروف عن السلف أن المراد قرب الملائكة، ولهذا قال حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل، واستدل لذلك في آية هو ذكر الظاهر اذكرها المؤلف.
الجواب
نعم
ان تفسير القرب في بما بقرب الملائكه ليس فرقا بالكلام عن ظاهره فمن تدبره. اما الايه الاولى فان القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال
على ذلك الشعليه على ان المراد قرب الملائكه. واستمع.
حيث قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلاقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المخلقيين. وأما الآية الثانية
واضح ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى؟ إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما، سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب أو لا. وسيأتي إن شاء الله هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة. هنا
أما الآية الثانية إن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يقرب الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك بحق الله تعالى.
واضح أيضا. قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله ونحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه هل المراد إلى المحتضر أو المراد إلى الحلقوم، وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون، فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود لكن موجود في المكان لكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. هنا
لقد أين قال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التأخير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التأخير مرادا به الملائكة قوله تعالى.
إذن نقول أضاف الله القرب إليه لماذا؟ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره فكان قربهم كقربه، كما تقول مثلا بنى الأمير قصره، بنى الأمير قصره، هل الأمير هو اللي صار يجيب الطين واللبن والمسحات والمحفر وما أشبه ذلك أو أمر به؟ إذن فإضافة الشيء إلى 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 إلى, إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها إشكال، فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكة، لأنهم إنما قرب بأمره ولأنهم جنوده، فقربهم كقربه تبارك وتعالى. هنا وله نظير.
وقد جاء نحو هذا التعبير مراد به الملائكة في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن، إن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم
الضوع وجاءته
البشرى جادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله.
إذن هل في قولنا إن المراد بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل فيها إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ لا. إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليه الله كما عرفت. فتخلصنا الآن من هذا الإرادة ولا لا؟ تخلصنا منه. المثال
قوله تعالى عن قتيلة تجري بأعيننا، وقوله لموسى قل تسمع على عيني، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السكينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربح فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهرهم أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتفلأها، وكذلك تربيه موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويفلأه بها، ولا ريب أن القول الأول باطل لوجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عينه أن تخرجه كان وهو قاصد على عينه، ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر الدق في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن البطلاء. الثاني أن هذا من طمع غاية الامتناع، ولا يمكن من عرف الله
قدره
حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه دائما من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك كبيرة. فإذا تبين إسلام هذا لله.
طيب إذن شوف الآن أهل التعطيل قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم، لأن ظاهر تجري بأعيننا أنها في وسط العين، ولتصنع على عيني ظاهره أنه فوق العين، هذا ظاهر عندهم. نقول تبا لكم، كيف يكون هذا الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت بعين الله في وسط العين؟ أبدا لا يمكن. ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية، ألبى لا تأتي للسببية لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم الآن جعلتموها للظرفية، وهي لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل، وإلا فالأصل أنها لغير الظرفية، أنها للمصاحبة والتعدية، هذا الأصل. فهنا ألبى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة على المعنى الأصل، يعني تجري وعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، واضح لنا؟ هذا المعنى الذي لا يحتمله غيره، هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا كل الناس إذا قال هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني، هذا معناه. لا أحد يفهم من هذا يقول الله أنت بعيني، أنت بعيني وعلى رأسي. واحد يقول أنت وأنت بعيني وعلى رأسي، وش يفهم؟ إن الرجل دخل بوسط العين ورسب على الرأس ولا لا؟ ما حد يفهم هذا. يفهم على رأسي يعني معظم عندي، بعيني يعني معتنم بقاية العناية حتى أنها ما تغيب عن عيني. هذا معناه في اللغة العربية، ولا أحد يفهم من تركيب الله. هذا وجهه. الوجه الثالث، كل يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء، وإنما السفينة في الأرض، يصنعها نوح في الأرض، وجرت على الماء، جرت على الماء في الأرض. كيف يمكن أن نقول ظهر اللفظ أن السفينة جرت بعين الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله والرسول؟ طيب، قالوا لتصنع على عين، تصنع بمعنى تربع، لأن صناعة كل شيء بحسب. صناعة الحديد لأجعله قدرا معناه تهيئته للطبخ، صناعة الإنسان معناه تربيته حتى أحمله على أن يكون في أحسن ما يكون من الأخلاق. لتصنع على عيني، يقول ظاهر الآية إن موسى على عين الله، على عين الله مصنوع. لا أحد يفهم من هذا اللفظ إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها على بمعنى العلو في كل موضع بحسب. لو أن إنسان قال لشخص على عيني، جيب لي إن شاء الله هذا، قال على عيني، وأحيانا يقول على هذا يعني على أنفي، ما أدري هل قال على أنفي يجيبه في آخر النهار معلزه بالأنف، ها أبدا. لكن المعنى أني مستعد غاية الاستعداد، حتى لو لم أجد ما أحمله عليه إلا أنفي حملته. على عيني يعني أن هذا سيكون مني محل نظر دائما وعناية، فكل يعرف هذا المعنى. ثم نقول أين تربى موسى، في الأرض ولا في السماء على عين الله؟ في الأرض. هذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله، على عين الله حقيقة. حينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتم أنه ظاهره ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل هنا. طيب،
فإذا تبين بطلان هذا من الناحية الشرعية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتبدأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاها ويبدأها بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة منا، أن الله تعالى إذا كان يبدأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جسمه
كما هو الله حيث نعم. ها؟ كيف؟ أيه؟ أي نعم، يعني بعض السلف فسر قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأة منه، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له كما احتج به بعض الناس، وقالوا إن السلف فسر العين بالرؤية، لأننا نقول إن تفسير العين بالرؤية لأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح، لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة أو تضمن أو التزام، كما فسر بعض السلف المعية بأنه معنى بعلمه، لأن ذلك من لازم المعية. نعم. هي معنوية عقلية، محالا تكون ان تكون السفينه في عين الله عز وجل، لا ابدا. العقلي احنا نخاطب ناس يقولون ان احنا نتبع الشرع. هنا نعم.
قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني ليعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. الجواب ان هذا الحديث صحيح.
طيب، كيف الاراد من اهل التعطيل؟ يقولون ان ظاهر الحديث ان الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون بذلك؟ ها؟ طبعا لا. إذن يقولون صرفتموه عن ظاهره، صرفتموه عن ظاهره، ويأتي إن شاء الله بقية البحث عليه. على طول يا محمد، شاع بينكم بارك الله فيكم أننا سنسافر إلى الطائف. نعم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المثال الحادي عشر يعني مما أورده أهل التعطيل على أهل السنة، وقالوا إنكم خرجتم به عن ظاهره، فلماذا تخرجون بهذه النصوص عن ظاهرها ثم تنكرون علينا إخراج النصوص الأخرى عن ظاهرها؟ قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، ظاهر هذا الحديث عند أهل التعطيل أن الله عز وجل إذا أحب هذا الشخص كان سمعه وبصره ويده ورجله، هذا ظاهر عند أهل التعطيل. يقولون: فهل تقولون يا معشر السنة إن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب ورجل الإنسان المحبوب وسمع الإنسان المحبوب وبصره المحبوب وبصر الإنسان المحبوب؟ نقول لهم: لا. يقول: إذن أخرجتم الحديث عن ظاهره، لأن ظاهره كنت سمعه، يعني يكون الله هو نفس السمع، سمع الإنسان، ونفس بصر الإنسان، ونفس رجل الإنسان، ونفس يد الإنسان، هذا ظاهر الحديث عندهم. ونحن نقول بهذا ولا لا؟ ها؟ أسألكم، هل تقولون بهذا ولا ما تقولون؟ لا نقول بهذا، لا نقول إن الله هو رجل الإنسان ولا يد الإنسان ولا سمع الإنسان ولا بصره. ولهذا نقول: الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف وأهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. شوف الآن، نقول أهل السنة أخذوا بظاهره وأجروه على حقيقته، لكن ما حقيقته أو ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، وأن صرفه عن هذا تأويل، لا يجوز أن يذهب إليه الإنسان وهو ينكر على أهل التأويل. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. أيهما الظاهر؟ الثاني هو الظاهر قطعا. فمعنى كنت سمعه يعني أني أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله. بصره كذلك، أسدده في بصره حتى يكون بصره لله وبالله وفي الله. يده أسدد بطشه بيده وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله. رجله أسدده في مشيه بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. واضح جماعة؟ إذن معناه التسديد بلا شك، لكن ما معنى قولنا لله وبالله وفي الله؟ لله هذا الإخلاص، لا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر إلا كذلك، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش إلا كذلك. بالله الاستعانة، يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها، وإنما يستعين بالله. في الله في شرعه، يعني لا يتجاوز الشرع، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله، خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به. هذا هو الفرق بين العبارات الثلاث: لله أي خالصا، بالله الاستعانة بالله، في الله في شرعه لا يتجاوزه ولا يتعداه. هذا هو معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد الولي على هذا الوجه. يكون عمله لله وبالله وفي الله. طيب، يقول: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنع من وجهين. الأول ما هو؟ أن ظاهر الحديث أو دعوى أن ظاهر الحديث أن يكون الله نفس السمع والبصر واليد والرجل، هذا في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله قال تعالى: وما يزال عبد، أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. صح. طيب نشوف، أثبت عبدا ومعبودا كقوله: ولا يزال عبدي. هذا العبد المعبود إنه لا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. طيب، متقربا ومتقربا إليه، يتقرب إلي، فهنا متقرب وهو العبد ومتقرب إلى الله وهو الله. محبا ومحبوبا، حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه. وسائلا ومسؤولا، ولئن سألني، فهذا سائل ومسؤول. ومعطيا ومعطى، لأعطينه لأعطينه، فهذا فيه معطي ومعطى. ومستعيذا ومستعاذا به، ولئن استعاذا، هذا مستعيذ ومستعاذا به، لأن المستعيذ لابد أن يكون هناك مستعاذا به. ومعيذا ومعاذا لقوله: لأعيذنه. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر في قوله: سمعه وبصره، أو جزءا من أجزائه في قوله: يده ورجله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فإذا كان هذا يعني شيئين متباينين، لا يمكن أن يكون أحدهما وصفا في الآخر ولا جزءا من أجزائه. فالحديث واضح في دلالته على التباين بين من؟ بين الخالق والمخلوق. طيب، الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق. أولا، سمع الإنسان حادث، بصره، يده، رجله، هل يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يمكن أن يكون هذا الشيء الحادث؟ هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل غاية الاستحالة. وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث ولا ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود. فهل يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل لا سيما فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل؟ الجواب: لا، لا يمكن. وبهذا علمنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أن هذا الحديث ليس ظاهره أن الله يكون سمع الولي أو بصره أو يده أو رجله، بل يقول: فكيف ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول هذا صحيح، لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن يكون الله رجلا أو أن يكون يدا، حاشا وكذا، بل إن الإنسان يكاد لا ينطق به ولو على سبيل الفرض. وحينئذ يتبين أن دعواهم أن ظاهر الحديث أن يكون الله رجل الولي ويده وسمعه وبصره دعوى باطلة لا تمس إلى الحقيقة بصلة، لكن هم يموهون على العوام ويقولون إن أهل السنة يشنعون علينا التأويل وهم يتأولون، ونحن نقول هذا ليس بتأويل، لأن هذا الظاهر الذي ادعيتموه لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث، لأنه معنى باطل، والمعنى الباطل لا يمكن أن يكون ظاهر الكلام الحق. وإذا تبين هذا بطلان القول الأول وامتناعه، وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله اليدوي والقدمي، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. أظن هذا واضح. فصار دعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها ما ذكرنا من الوجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معناها أن يكون معنى الحديث أن الله يسجله بسمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله كله إيش؟ لله وبالله وفي الله. وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه. ما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله. نعم، قد نسمع أشياء نوصل إليها لغير الله، ولكن خوفا من هذا المخلوق، أو خوفا من أن نعاب فيقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا، فلا يكون سمعنا لله. وكثيرا ما يكون سمعنا بغير الله، أي أن الإنسان يفتخر بنفسه ويستبد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله تعالى له. وتارة يكون سمعنا في غير الله، يعني في غير دين الله عز وجل، فنسمع الشيء المحرم والشيء اللغو وتضيع أوقاتنا بذلك. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه لله وبالله وفي الله، وكذلك بصره وكذلك بطشه ومشيه، حصل بذلك السعادة والتوفيق. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماذا يقول أهل التعطيل؟ يقول أهل التعطيل: إنكم أخرجتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة، كذا يقول هذا ظاهر الحديث. فهل تقولون به؟ هل تقولون بهذا الظاهر؟ ننظر الآن في شرح هذا المثال. قال: هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يأتي بعضها يأتي ربي، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. يعني هل الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا؟ الجواب نعم يفعل، والأدلة كثيرة منها ما سقناه من القرآن والسنة أن الله تعالى يفعل ما شاء فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. ننظر هذا الحديث، فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، وش المراد بهذا الباب؟ الأفعال الاختيارية، فهي من الأفعال الاختيارية. تقربت وأتيته، أتيته هرولة، هذا فعل من الأفعال. فقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من الإنسان قدر ذراع وقدر باع ويأتي هرولة. فقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من الإنسان قدر ذراع وقدر باع ويأتي هرولة، كما نقول في قوله تعالى وجاء ربك أنه يأتي سبحانه وتعالى بنفسه للقضاء بين العباد. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 466 جيم 5 من مجموع الفتاوى: وأما بنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله وسوء العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل أو أهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. المؤلف يقول دنوه وتقربه شيخ الإسلام، إذن فجعل التقرب من باب الأفعال، من باب الأفعال. وقال إن أهل الحديث وأئمة السلف والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة، أي الصفات الفعلية. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ وأي مانع يمنع من إثباته من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على وجه الذي يليق به؟ إذن على هذا التقرير نلتزم بأن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو باع، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعالى يأتي هرولة، يأتي هرولة لأن إتيانه ثابت حتى في القرآن الإتيان. لم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا صفة الإتيان وأنه يكون هرولة. فنقول إذا أثبتت أن الله يأتي فإن الله يأتي على أي صفة كان، هرولة أو مشيا أو على أي صفة، ما دام أثبتت أصل المعنى وهو الإتيان فأثبت وصفه وهو الهرولة التي أثبتها الله لنفسه ولا معنى. فإذا قال قائل كيف هذه الهرولة؟ نقول الكيف غير معقول مجهول، والمعنى معروف، فأنت أثبت المعنى وانفي الكيفية. يقول وذهب بعض العلماء بعض الناس إلى أن هي الإلوف والأبلاغ وزعل الله بلقة من أمول عن النمو شميناس نمو لا قلاع فهل النعب هي لعبهذا من اللعو لما أعلم عن النمو هل ما علي هذا لهذا يجمنعو لهذا يجمنعو حراو سوه بلقبه شبوتهم لا هيري بذقتهم يتبع لعيه لا يبقي ولا عتها ليوبق تعرسيه بدار هل أوره ثلاثة يسرق ذي لحلاه فلا عتوه الوقت لا يتقرب إليه ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاهد الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وهذا فيه مشي ولا لا؟ ها؟ الركوع والسجود ما فيه مشي. لو كنت تمشي وأن تركع يمكن تكسر المشي فتبطل صلاة. وفي السجود أيضا غير ممكن المشي لأن الإنسان ساد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من السياق. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. أفهمتم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يقولون إن الحديث ليس ظاهره أن الإنسان أو أن الله تعالى يأتي ويقرب، بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله هل هو يمشي إلى الله في تعبده؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون التعبد المشي كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد الاستقرار والسكون مثل السجود والركوع، اركع حتى اطمئن راكعا، اسجد حتى اطمئن ساجدا. فهل نقول هذا الذي ركع او سجد انه لم يتقرب الى الله ولم ياتي الى الله؟ الجواب بل تقرب اليه واتى، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذن فليس ظاهر الحديث الاتيان الفعلي، وانما المراد به الاتيان المعنوي وهو الاقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه تاويل، لا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون معنى من أتاني يمشي في عبادة تتقي إلى المشي لتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله أعلم. نعم يعني سمعوا شلون إيش إيه أمرون سلنا تحرك شم على ذا المعيه الأسلم الأول، الأسلم الأول. نعم نعم
لأنه هو يعني يتواجد.
نعم وهذا صحيح، ولهذا قلنا إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، ففيه قولان. لكن لو رأيت ظاهر الحديث، وش ظاهر الحديث؟
ظاهر المشي والهرولة،
لكن نقول نمشي على الظاهر ونحمل ما ليس مشيا ونحمله على ما كان مشيا. على سبيل المثال من أتاني يمشي في عبادة تتقي للمشي. نعم لا هذا غير هذا الحديث. أيها من ذكرني الذكر في نفسه احتمل أن يكون في نفسه ليس عنده أحد، لقوله من ذكرني في ملأ، ويحتمل أن ذكرني في نفسه يعني حدث نفسه بذلك ولم ينطق به باللسان، والفرق بينهما ظاهر. لو أن أحد في مكان خالي وذكر الله، هذا ذكره في غير ملأ، ذكره في نفسه ما معه أحد. ومن ذكر الله في نفسه حدث نفسه بذلك فقد ذكر الله في نفسه. أي نعم مش من الأنواع كلها. أي بسرعة قبول الله، هو هذا لا شك من خلاف الظاهر الحديث، هو خلاف الظاهر. ونحن نقول القاعدة عند أهل السنة أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله وجب حمله على الظاهر، وهذا ليس بالمستحيل أن الله يمشي يأتي هرولة، مو مستحيل. نعم وشو؟ طيب الأصول الحقيقة أنا أسألكم، هل إنكم استفدتم من هذا الكتاب ولا لا؟ ها؟ إيه؟ المهم على كل حال أنتم الآن بالخيار، تحبون نستمع فيه استمرارنا، ها؟ إذن غير اليوم، اليوم ما حاجة خلاص الله يقبل. كما ذكر أهل التعطيل يقولون إنكم أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرها، فإذا سوأتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلماذا؟ أجيب، فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهرها؟ وهل الباب إلا واحد؟ قلنا لهم ما ظاهرها؟ قالوا ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كالإبل، خلقها بيده كما خلق آدم بيده، لأنه قال مما عملت أيدينا أنعاما، فهو كقوله لما خلقت بيدي، هكذا زعموا أن هذا ظاهر الآية. ونحن نقول ليس هذا ظاهر الآية، ليس هذا ظاهر الآية لوجهين. الوجه الأول
أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، فترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، فما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة.
نعم، أظن الفرق بين الصيغتين ظاهر. تقول عملته بيدي فيقتضي مباشرته باليد، لكن مما عملت أيدينا، نعم بما كسبت أيدينا وما أشبه ذلك، لا يدل على أن المراد مباشرته باليد. ولهذا نقول عمل الناس هل هو باليد أو باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح؟ الثاني. ولهذا قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس، وقوله فبما كسبت أيديكم، وقوله بما قدمت أيديكم، المراد بما قدمتم سواء عملتم باليد أو عملتم بالرجل أو عملتم بالعين أو عملتم بالأذن أو عملتم بالأنف أو عملتم بالفم أو عملتم بالرأس أو عملتم بالصدر أو عملتم بالظهر كذا، أما يستقيم هذا الأمثلة؟ كلها تستقيم. عملتموه باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب، بالرجل بالمشي كالمشي مثلا إلى الأشياء المحرمة، أو الركل بالرجل، هذا عمل بالرجل، بالعين النظر المحرم، بالأذن السماع المحرم، باللسان الكلام المحرم، بالرأس عفوه برأسه، يمكن ولا لا؟ يمكن. بالظهر بالشم يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له، بالظهر يتدبر عليه بظهره، كذلك أيضا بالصدر يرص بصدره مثلا. على كل حال كل هذه ممكن، يعني العمل لا يختص باليد، فقوله بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم بما كسبت أيدي الناس، المراد إيش؟ بما كسبوا سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة، بل تضاف إلى الإنسان، بل يراد بها الإنسان نفسه. فإذا قال قائل إذا كان المراد بها الإنسان نفسه، إذا كان المراد بها الإنسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد؟ نقول لأن الغالب أن العمل يكون باليد. الأعمال التي يزاولها الإنسان أكثر ما يكون باليد، الكتابة باليد، والربط باليد، والفك باليد، والصناعة باليد، وغير ذلك، والأكل باليد وغيرها، أكثر الأعمال تزاول باليد. فلهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة، والتقييد بالأغلب والكثرة لا يدل على التخصيص. إذا نرجع إلى قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعام، لم يقل مما عملنا بأيدينا، لو قال مما عملنا بأيدينا أنعاما لكان الله تعالى خلقها بيده، لكن قال مما عملت أيدينا، المعنى مما إيش؟ مما عملنا، فهو كقوله مما خلقنا، نعم، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، فمما عملت أيدينا أنعاما كقوله مما خلقنا أنعاما، فالمراد أن هذه الأنعام عملها الله عز وجل بنفسه، يعني خلقها، وليس المعنى أنه عملها بيده، أي خلقها بيده، لأن هذا اللفظ لا يقتضيه في اللغة العربية. هنا
ثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمير
نعم. لو كان الله تعالى يريد بقوله مما عملت أيدينا أي مما خلقناه بأيدينا لكان يقول مما عملنا بأيدينا، كقوله في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فظهر أن الأمر واضح فيها. حينئذ نقول نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. طيب،
وإذا ظهر بطلان القول تعين
أن يكون إيش
القول
نعم.
وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر النص أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه بالفرق عند التنبه للفروق بين المتشابهات من أجل أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر اللفظ، وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. نعم. ها؟ ما عدي بالباء؟ إذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء، فيقول مثلا كتبته بيدي، قطعته بالسكين، وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن هو آلة الفعل فإنه لا يعد بالباء. نعم.
المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذا.
طيب، وش هنا يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ قالوا إن ظاهر اللفظ أن الناس يبايعون الله مباشرة، يد الله فوق أيديهم عند المبايعة، قالوا هذا ظاهر اللفظ. يقول من المعفر، لماذا؟ لأجل أن يلزمون إما بالقول به وهو ممتنع، وإما بمخالفته وهو ما يريدونه منه. انتبهوا، يقول ظاهر اللفظ أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله مباشرة، وأن يد الله نفسه فوق أيديهم عند المبايعة. هذا هو ظاهر اللفظ عنده، يقول هذا هو الظاهر لأجل أن يلزمونا به، ونحن لا نلتزم بهذا، لا نلتزم بهذا. نقول أن المؤمنون إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون إذن صرفتم الآية عن ظاهرها، صرفتم الآية عن ظاهرها، فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن ظاهرها وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟ هذه شبهة. الرد عليهم
الجواب أن قال هذه الآية تضمنت الجنة، الجنة قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
واضح هذه؟ إن الذين يبايعونك يبايعونك، صحيح أن المبايعة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالمبايعة حقيقة ومباشرة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا ينكر. بقي الجملة الثانية إنما يبايعون الله. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر الله لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
شلون لمنافاته؟ فكرة أذن
لمنافاته لأول الآية
والواقع
واستحالته في حق الله تعالى.
يعني لا يمكن أن يدعي أن المسلمين أو المؤمنين بايعوا الله مباشرة. لماذا؟ لمنافاته لأول الآية والواقع. فالواقع أن المبايع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول الآية إن الذين يبايعونك أيضا صريح، فإن المبايعة لمن؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم للرسول صح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوحيده، هذه توحيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين مهما ظاهر ما يفعل.
إن شاء الله هذه تحتاج إلى مزيد من الشرح. إيش؟ إن ظاهر الآية أن الناس بايعوا الله، بايعوا الله، والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، فإنهم ما بايعوا الله، والله عز وجل فوق عرشه ويده لم تمس أيدي هؤلاء. فالجواب كما قال من وجهين.
الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها.
نعم نعم أشهد
وحقوقتها، وهي صريحة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد.
واضح الآن؟ شف إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعون، هو صريح بأن المبايعة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقال أن ظاهرها أنهم بايعوا الله. أما الجملة الثانية إنما يبايعون الله، فهذه التي تشبث بها هؤلاء المعطلة ليلزموا أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بالتأويل. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر النقد لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
طيب، ذكر ثلاثة تعليلات. أولا أنه مناف لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعون، والبيعة بيعة واحدة وقعت للرسول وليست لله عز وجل. ثانيا منافاته للواقع، لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ولا يفهم أحد أن الله جل وعلا مد يده إليهم ليبايعهم. ولهذا جاء الوجه الثالث، استحالته على الله عز وجل، فإن ذلك مستحيل، لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لازم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى ورافعك إلي، وإما أن الله تعالى ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء. وكل هذه الآيات وأمثالها كلها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين، إما أن يؤولوا وإما أن جاهلوا، ويسكت عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوا عن ظهرها. نعم.
إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في
سبيل الصحابة أو الصحابة يصح. نعم.
وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
كيف؟ على الجهاد في سبيل من أرسله. نعم.
مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه
مبايعة
لمن أرسله لأنه رسوله يبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته
الآن، مثلا لو أن الملك أرسل أناسا إلى البداع ليبايعوا عنه، فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا من؟ الملك. المبايعة المباشرة للرسل، ولكن حقيقتها للملك. هذه نظير هذه، فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يبايعهم أو أقره على ذلك، فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة أبدا، لما سبق من الوجوه الثلاثة: منافاة الآية لأولها، ومخالفته للواقع، واستحالته. هنا
وفي إضافة مبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة لعظمها ورفع شأن المبايعين، ما هو ظاهر ولا يخفى على أحد.
ما في شك في هذه الإضافة عدة فوائد. أولا تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول مبايعة لله، فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك أنه تشريف. كإضافة العبودية الخاصة في مثل قول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا فيها توكيد معلوم، لأن مبايعة الله عز وجل ليست ذات أمر سهل، بل هي عظيمة مؤكدة، وفيها أيضا عظمها، توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لمن؟ لله عز وجل. ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. طيب، ورفع شأن المبايعين أيضا ما هو ظاهر، لأنه إذا قيل لهذا الرجل أنت الآن بايعت الله عز وجل، لا شك أن في هذا رفعا من شأنه وتشريفا له. فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله، فأضاف المبايعة لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه، ولما فيها من التوكيد والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين. نعم.
الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا الله، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد الكون المبايع
وحقيقته
وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن يكون
أن تكون
بيد الله جل وعلا مباشرة بأيديهم. ألا ترى أنهم يقال السماء فوقنا مع أنها
وراء فوقنا
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا
بالرفع مباينة بعيدة
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق
هذا في الحقيقة الأخير لا يمكن تنبيه مهم، لأنه قد يحتج به من يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد، يقول إنما قال يبايعونك إنما يبايعون الله، إذن فالرسول هو الله، ويد الله فوق أيديهم، اللي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا لا يمكن أبدا. ما درى عنه الله. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديه، ويد النبي صلى الله عليه وسلم أن مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديه، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
نعم.
المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدته مريدا، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أقمت وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم أستسقيك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال سقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، والجواب أن السلف
طيب نقول هؤلاء ما قالوا ظاهر الحديث، قالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، قالوا هذا ظاهر الحديث، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون به؟ الجواب لا، لكننا لا نقول إن هذا ظاهر الحديث، نحن نمنع أن نكون هذا ظاهر الحديث، لكن هم يقولون إنه ظاهر الحديث من أجل أن يلزمون بأننا أول. وتأمل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا أن الله قال ابن آدم مرض فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، ما قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، لأن هذا من باب الأدب، لأن المرض ليس من شأن العائد، اللي من شأن العائد وفعله هو إيش؟ العيادة. فلهذا قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني فأنت لست بحاجة لي، ففعل هذا لا تحتاج إليه، فهو إنما دافع هذا الرجل دافع عن إيش؟ عن فعله هو، عن نفسه، وما يمكن أن يكون تقصيرا له. كذلك في الاستطعام قال لو استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، ولم يقل يا ربي كيف تستطعمني وأنت رب العالمين، وإنما قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فدافع عن فعله لا عن أن الله تعالى يستطعم. وقد يقال إن نعم هي أيضا الثالث يقول ابن آدم استسقيتك فلم تسقي، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فدافع أيضا عن
إيه؟
عن فعل نفسه. وقد يقال إنه عدل عن قولك كيف تمرض، كيف تحتاج الطعام، كيف تحتاج الشراب، لأن هذا أمر معلوم بأنه مستحيل على الله عز وجل. لكن العيادة والإطعام والسقي مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل، فدافع عنه. ثم تأمل الحديث في المرض، قال لو عدته لوجدتني عنده. في الطعام قال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. في السقي قال لو أطعمته، لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لماذا فرق؟ لأن عيادة المريض، لأن المريض يكون في حال ضعف وفي حال انكسار، والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم، عند الضعفاء، فلهذا كان الله تعالى عند المريض. أما الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل، يجده عند الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم، نرجع الآن إلى الرد على هؤلاء.
الجواب أن اختلف أحد بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتفرقون فيه لأهوائه، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله تعالى، واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بالمراد. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك فرق من الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترغيب والحث عليه والحث عليه كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله،
معنى الذي يتصدق هل هو يقرض الله؟ ها؟ وإنما يعطي الفقير، لكن سماه الله تعالى إقراضا له من باب الترغيب والحث، وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه كالمقرض لا بد أن يوفى. الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرضت أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمك عبدي، واستسقيتك أي استسقاك عبدي، إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به؟ الثاني. وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأنما قلنا بكلام الابتدائي. لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد، استطعمك فلم تطعم، استسقاك فلم تسقه، لكنا نقول بها. إذن ما دام فسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك، فنحن لم نخرج الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم، بل هذا الحديث كما ستسمع وهذا الحديث
من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال.
انتبهوا، نقول هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات، لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينه في هذا الحديث. هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل، ولو كان ظاهرها ممتنع على الله كما يقولون، لو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. فاليد مثلا يقولون أنه يمتنع أن يكون بها اليد الحقيقية، يقول لو كان هذا ممتنعا إيش لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع. طيب، وإذا قل إن ظاهرها خلاف المعنى اللائق بالله، وهو الاحتمال الثالث، لو قلنا إن ظاهرها ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكل. صح ولا لا؟ لأن الصفات اللي في الكتاب والسنة كثيرة، فإذا قلنا إن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة مما يمتنع الله الشيء كثير. يقول مثل الاستواء بمعنى الحقيقي ممتنع، اليد بمعنى الحقيقية ممتنع، الوجه ممتنع، الرضا ممتنع، وهكذا بقية الصفات. إذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تأمله يعلم أنه باطل ومن أبطل الباطل. نعم.
وإن اكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون إدراكا لغيرها، وإلا فالقائمة وعند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تقدير ولا تكذيب ولا تنفيذ. وقد تقدم الكلام على هذا مستوى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
مستوفى. نعم. مستوفى موجود يا شيخ. ها؟ موجود بس مستوفى في انت جنبات، يمكنك اسقط حدا. طيب. نعم. ايه باقي الان 5 دقائق تقريبا.
إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل
مذهب سدى، لأن المضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم.
قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا
يقول؟ نعم قيل هذا، كتب بعض الناس كتابا نشر في الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب السنة والجماعة،